بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، فهذه قراءة في العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والسامعين. وفي الدرس 21 قال المؤلف رحمه الله تعالى: والعرش والكرسي حق، وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في عقيدته: وهو مستغن عن العرش وما دونه، محيط بكل شيء وفوقه، وقد أعجز عن الإحاطة خلقه. لما أثبت رحمه الله تعالى عرش الرحمن عز وجل، وأثبت الكرسي كما جاء في النصوص من الكتاب والسنة، وما في ذلك من الاستواء على العرش كما يليق بجلال الله وعظمته، بين أن خلق العرش واستواء الرب عز وجل على العرش كما يليق بجلاله وعظمته، وليس لحاجته سبحانه إلى خلق العرش، لأن الله عز وجل هو الغني، وغناه سبحانه غنى مطلق، فليس بحاجة إلى أحد من خلقه، فليس بحاجة إلى خلق العرش، لأنه هو المستغني، هو الغني عن جميع مخلوقاته. بل العرش وما دونه مفتقر إلى الله عز وجل، لأن الله سبحانه تقوم به الأشياء، فلا شيء إلا يقوم بالله سبحانه وتعالى، ومن ذلك العرش، فإنه مفتقر في قيامه إلى الله عز وجل. والله تبارك وتعالى هو الذي يحفظه بقدرته، وهو الغني عنه سبحانه وتعالى. وأهل البدع لما تصوروا ولما نفوا الاستواء، ظانين أن الله عز وجل محتاج إلى العرش إذا استوى عليه سبحانه وتعالى، فقالوا فنفوا استواء الله عز وجل على العرش، وتأولوا الاستواء بمعنى الاستيلاء، فأتوا بمعنى فاسد والعياذ بالله، فقالوا استوى يعني استولى، وهذا يقتضي أن ملكا غيره كان مستوى على العرش، فاستولى الله عز وجل على هذا الملك بعد أن لم يكن مستول عليه، وهذا معنى فاسد جدا والعياذ بالله. بل إن العرش شرف باستواء الله عز وجل عليه، وعظم باستواء الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغن عن العرش، كما سبق، لأن الله عز وجل موصوف بالغنى المطلق من كل وجه، كما وصف بذلك نفسه في القرآن: وهو مستغن عن العرش، والعرش أعظم المخلوقات، فإن كان سبحانه مستغن عن العرش فكذلك مستغن عن سائر المخلوقات. لذلك قال: وهو مستغن عن العرش وما دونه. فإذا كان مستغنى، إذا كان الرب سبحانه وتعالى غني عن العرش، فكذلك ما دون العرش. وذلك لكمال غناه عز وجل وغناه المطلق، وكذلك كمال جلاله وكمال قدرته وقهره سبحانه، وأيضا لعلو ذاته، وأنه الحي القيوم، والقيوم معناه أن كل شيء إنما قيامه بالله عز وجل، فأي شيء في هذه الدنيا، بل أي شيء من مخلوقات الله عز وجل، لو تخلى الله عز وجل عنه لباد وهلك ولما استقام له شأن. ولهذا كان من دعائي أعرف الخلق بربه وأعلم الخلق بربه محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول: فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين. وهذا فيه التخلي عن كل حول وقوة، وعن أن يوكل العبد إلى نفسه طرفة عين، لأن العبد إذا أوكل إلى نفسه طرفة عين هلك ولم يستقم له أمر والعياذ بالله. فإذا كل الخلق قيامهم بالله، وكل الخلق فقراء إلى الله عز وجل، ومن ذلك أعظم المخلوقات وهو العرش. والرب عز وجل هو الغني الحميد، وكل ما عداه مفتقر إليه، كل شيء فقير إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى: محيط بكل شيء وفوقه، لما بين أن الله عز وجل مستغن عن العرش وما دون العرش بين أنه سبحانه محيط بكل شيء وفوقه، يعني أن الرب سبحانه وتعالى موصوف بإحاطته بكل شيء، مع أنه فوق كل شيء، فوق كل شيء. وهذه الإحاطة لا تعني، ليس المعنى أنها كإحاطة الفلك بما داخله كما سيأتي بيانه إن شاء الله. قوله وفوقه، وفوقه يعني أن الله عز وجل موصوف بالعلو المطلق، علو الذات، والفوقية المطلقة فوقية الذات له سبحانه، وكذلك العلو، وكذلك علو وفوقية الصفات. فالله عز وجل علي بذاته وأيضا بصفاته سبحانه وتعالى على خلقه. قال بعد ذلك: وقد أعجز عن الإحاطة خلقه، يعني أن الله عز وجل لعظم قدرته ولكماله في غناه لا أحد ولا شيء يحيط به، كما قال سبحانه: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. وقال سبحانه لموسى عليه السلام: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فرؤية الله عز وجل ممتنعة في الدنيا، وهذه الرؤية ممتنعة في الدنيا، هل هي للاستحالة أم لعدم القدرة على ذلك؟ أصل الحق أنها ليست للاستحالة، لأن الاستحالة تكون في المعدومات، وأما الله عز وجل فإنه موجود سبحانه، ولكن لعدم قدرة الخلق على رؤيته في الدنيا فإنها لا تقع في الدنيا أبدا يقظة. ولذلك لما قال موسى عليه السلام: ربي أرني أنظر إليك، قال الله عز وجل: لن تراني. وهذا النفي نفي مؤمد ليس أبديا، ولذلك يراه المؤمنون في الآخرة بقوة يمنحهم الله عز وجل إياها، يستطيعون بها أن يروا ربهم عز وجل. وإلا في الدنيا فقد أخبر أعلم الخلق به صلى الله عليه وسلم أنه تبارك وتعالى لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره جل وعلا. وأما في الآخرة فإنهم يمنحون قوة وقدرة على رؤية الله عز وجل، ويكون هذا أعظم نعيم لهم في الجنة، رؤية وجه الله الكريم، نسأل الله من فضله أجمعين. ويمكن أن نجمل القول في ذلك في عدة مسائل. فقول الطحاوي رحمه الله تعالى: وهو مستغنى على العرش، فيه إثبات الغنى وعدم الحاجة لله عز وجل. والله تبارك وتعالى سمى نفسه الغني، فقال سبحانه: إن الله هو الغني الحميد. وقوله: فإن الله هو الغني الحميد، وفي قوله: إن الله لغني حميد، إن الله لغني عن العالمين، وأيضا: وكان الله غنيا حميدا، ونحو ذلك من الآيات. فهو سبحانه موصوف بالغنى، ومن أسمائه الغني، وهو الذي لا يحتاج إلى أحد من خلقه سبحانه وتعالى، فهو مستغن عن كل شيء. وهذا الغنى غنى في القهر، فإن الله سبحانه لا يحتاج إلى معين ليقهر من شاء ويذل من يشاء، كما أنه غني في الملك، فهو سبحانه وتعالى غني في القهر أن يعينه أحد في تدبير ملكوته جل وعلا. وكل شيء يشرف ما يشرف من عباده بعض ما يقوم به من عمل في ملكوت الله عز وجل. فالملائكة وعباده الصالحون الذين يتقربون إليه بالعبادة هذا شرف لهم لا لحاجة الله عز وجل وفقره إلى هذه المخلوقات، فإنه عز وجل غني عن صلاتنا وعن ركوعنا وعن سجودنا وعن عباداتنا سبحانه وتعالى. ومن ذلك غناه سبحانه وتعالى عن أعظم المخلوقات وهو العرش لكمال قدرته وغناه، ولذلك قال الطحاوي مستغن عن العرش وما دونه، يعني إن كان سبحانه وتعالى مستغن عن العرش والعرش أعظم المخلوقات فما دون العرش كذلك من باب أولى. أيضا العرش مفتقر إلى الله عز وجل، لأنه كما سبق لا قوام للعرش ولا غير العرش إلا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا الملائكة الذين سخرهم الله عز وجل لحمل هذا العرش وأقدرهم على ذلك، فقدرتهم في حمل العرش واستقراره وبقاؤه وقيامه إنما هو بقدرة الله عز وجل لا لحاجة إلى هذا العرش. أيضا العرش مفتقر إلى الله عز وجل، وكذلك ما دون العرش مفتقر إلى الله عز وجل، وحملة العرش مفتقرون إلى الله عز وجل، والسماوات والأرض ومن فيهن مفتقر إلى الله عز وجل. وقد قال سبحانه إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، يعني عبودية القهر والسلطان. وقال سبحانه وإن من شيء إلا يسبح بحمده، يعني ينزهه سبحانه عن كل نقص، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وأيما كان سواء كان تسبيحهم بالحال أو بالمقال، والأظهر أنه بالمقال لأن الله قال ولكن لا تفقهون تسبيحهم، فإنهم يسبحون الله ويمجدونه ويعظمونه سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. فما من شيء إلا يسبح بحمده، والعرش شيء، وتسبيحه لله عز وجل نوع من الذل والعبودية لله سبحانه وتعالى والافتقار إلى الله عز وجل. وفي هذا تنبيه للمخلوق للعبد، فهذا الكرسي بالنسبة إلى العرش كالحلقة الملقاة في فلاة من الأرض، والسماوات السبع بالنسبة للكرسي كما جاء في كلام السلف كدراهم سبع ألقيت في ترس، والأرض صغيرة بالنسبة للسماوات، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإن هذا يعني أنك أيها العبد الفقير الضعيف الذي تعرف ضعفك تنظر إلى العرش الذي هو مفتقر إلى الله، مسبح ذليل منيب إلى ربه عز وجل، كيف أنه لا يستغني عن مولاه، وكيف أنه يسبح ويحمد ويحمد ويذل لله عز وجل. فهذا المخلوق الضعيف جدا وهو الإنسان أولى بذلك، ومع ذلك فقد ابتلي بالتكليف، فلا شك أنه أولى بالذل والخضوع والافتقار وإظهار الحاجة لله عز وجل جدا. فإذا النظر إلى العرش وفقر العرش إلى الله عز وجل، وأن قوام العرش على عظمة الله سبحانه وتعالى، وعظم خلق السماء وقلة أو ضعف نسبة خلق السماوات إلى العرش، كيف ينظر الإنسان إلى نفسه؟ فهذا ينشئ في النفس الافتقار والحاجة وتعظيم الرب سبحانه وتعالى. أيضا من المسائل المتعلقة بذلك في قوله رحمه الله محيط بكل شيء وفوقه. قد جاء وصف الله عز وجل بالإحاطة في القرآن في عدة آيات، قال سبحانه ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط، وقال عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، وقال سبحانه والله من ورائهم محيط. فالإحاطة لغة معناها الإتيان للشيء من جميع جهاته، والمراد أن جميع الجوانب يكون مطوقا كما في قوله سبحانه أحاط بهم سرادقها، يعني جاءهم من كل جهة. فإحاطة الله عز وجل إحاطة عظمة، بمعنى أنها إحاطة سعة. فالله سبحانه وصف كرسيه بأنه وسع السماوات والأرض، ووصف نفسه سبحانه بأنه واسع، قال عز وجل إن الله واسع عليم. وأيضا إحاطة بمعنى إحاطة الصفات، إحاطة علم، إحاطة قدرة، إحاطة قهر، إحاطة ملك، إحاطة سلطان، إلى غير ذلك من صفات الله عز وجل. وهذا ينشئ في العبد أنه لا مفر من الله عز وجل إلا إليه سبحانه، فكل أحد يفر منه إليه سبحانه. قال عز وجل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. ويوم القيامة يقول الإنسان أين المفر؟ فالمفر من الله عز وجل وإليه، وهو بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. وقوله محيط بكل شيء وفوقه، قد يفهم أن البعض أنها إحاطة ذات، بمعنى أن الأشياء جميعا الله سبحانه وتعالى بذاته محيط بها من كل جهة، وهذا نفاه العلماء ولم يجعلوه تفسير الإحاطة. ولذلك قال الطحاوي بعدها وفوقه، يعني أنه مع إحاطته بكل شيء فهو فوق جميع الأشياء، فهو فوق جميع الأشياء، وهو علي على خلقه سبحانه وتعالى. والفوقية فوقية الرب على خلقه بمعنى العلو، فالآيات في ذكر الفوقية تفسر بالعلو، والآيات التي فيها العلو تفسر بالفوقية، ففوقية الرب عز وجل هي علوه سبحانه على جميع خلقه عز وجل. وها فوقية الله سبحانه وتعالى ثلاثة أقسام، أو علو الله عز وجل ثلاثة أقسام: علو الذات، وعلو القهر، وعلو القدر والشأن والشرف. ففوقية الذات، وفوقية القهر، وفوقية القدر. وبعض علماء يقول فوقية الصفات وفوقية الذات، ولا إشكال. فالتقسيم الأول يعني هذه الأقسام الثلاثة، علو الذات وعلو القهر وعلو القدر أو الشأن والشرف، هو المشهور عند العلماء ودونوه في كتب العقيدة. ومعنى علو الذات أن الله عز وجل فوق جميع الأشياء، وأنه الأعلى سبحانه، وهذا هو الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فقد فسر آية الحديد في قوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، فسر الظاهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الظاهر فليس فوقك شيء، ففسر الظاهر بأنه ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى. وفوقية القهر وعلو القهر يعني أنه سبحانه لا يغلب ولا يرام جنابه، بل هو سبحانه الذي يقهر من عداه، يملي ويستدرج ويقهر ويأخذ على غرة، قال سبحانه وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. فهو سبحانه عال علو القهر، وهو فوق خلقه فوقية قهر وجبروت وعظمة للمولى جل وعلا. وعلو القدر، وهذا المعنى هو الذي يثبته المبتدعة من العلو، فلا ينازعون في علو القهر وعلو القدر والشرف، ويقولون إن معنى قولنا الله فوق خلقه كقول القائل الملك فوق شعبه، أو الأمير فوق رعيته، أو العالم فوق عامة الناس، يعني من جهة القدر. فيثبتون علو القدر وينفون علو الذات. والعلو لله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، وجاءت الأدلة الكثيرة جدا في كتاب الله في إثبات علو الله عز وجل. فقال سبحانه وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وقال عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، وقال سبحانه وتعالى تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة وهذا العروج يكون إلى أسفل أم إلى علو؟ يكون إلى أعلى لا شك. فعروج الملائكة يعني ارتقاءها إلى أعلى وإلى فوق، وهذا يدل على فوقية الذات لله عز وجل. أيضا نص القرآن على أن العمل الصالح يصعد إلى الله عز وجل، قال سبحانه: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. والشاهد قوله تعالى: يصعد الكلم الطيب، فالصعود يكون إلى علو. وأيضا ذكر سبحانه أنه اختص بعض عباده بأن جعلهم عنده، ومن ذلك الملائكة، فالملائكة في السماء وهم متنوعون في سكناهم للسماء، فجعل بعضهم مختصا بأنه عنده، وهذه العندية عندية علو وفوقية. قال الله عز وجل: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. فقوله الذي عند ربك يقتضي أنه سبحانه شرفهم وخصهم بشيء، وهو أنهم عنده، يعني في علاه سبحانه وتعالى. وقال عز وجل عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. بل أحياء عند ربهم يعني في علو، والمراد بذلك الروح، فأرواح الشهداء تكون في أعلى عليين تكريما وتعظيما للشهداء. أيضا ما ذكره الله عز وجل من تنزيل للكتاب، قال سبحانه: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. وقال عز وجل: تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. وقال سبحانه: تنزيل من الرحمن الرحيم. وقال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق. وقال سبحانه: نزل به الروح الأمين. والآيات في ذلك كثيرة جدا، وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في نونيته وغيرها هذه الأدلة، وفصل في ذلك رحمه الله تعالى. وأما هذا في الكتاب، وأما في السنة فالأدلة على الفوقية والعلو أيضا كثيرة جدا، من ذلك ما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم: وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأيضا من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أتدري ما الله؟ إن عرشه على سماواته لهكذا، وقال بأصابعه: مثل القبة عليه، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. قال ابن بشار في حديثه: إن الله فوق عرشه وعرشه فوق سماواته، وساق الحديث. وأيضا في الحديث في حجة الوداع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم اشهد، أو يقول لأصحابه: اللهم إني قد بلغت، يعني بلغتكم، اللهم اشهد، وينكت أصبعه للأرض ويرفعها إلى السماء. وأيضا في حديث الجارية، في حديث معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه، لما لطم جارية عنده لأن الذئب فجاء وعاد على شاة من قطيعها، فاغتاظ وغضب معاوية فلطمها وأراد أن يتوب، فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعتقها أو أعتقها فإنها مؤمنة. لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: يا جارية أين الله؟ قالت: في السماء، أو أشارت أم في السماء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية ابن الحكم: اعتقها فإنها مؤمنة، يعني كافأها على قولها إن الله في السماء. ومع ذلك المبتدعة يقولون: لا يجوز أن تسأل عن الله عز وجل بأين، مع أن أعلم الخلق بربه عز وجل وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل الجارية بلفظة أن، أين، وأين هذه، وأين هذه، سأل بها النبي عليه السلام الجارية، فكيف يقال لا يسأل عن الله بأين؟ وهذا من الباطل والعياذ بالله. وأيضا العقل دل على علو الله عز وجل بذاته على خلقه، فالعقل دلالة العقل على علو الله بذاته متنوعة. ومن ذلك أن تقول إن الله عز وجل موجود، وهذا يثبته جميع الطوائف، حتى الجهمية لما أنكروا كل الصفات أثبتوا صفة واحدة وهي صفة الوجود المطلق لله عز وجل. فهناك قدر مشترك بين جميع الطوائف أهل السنة ومخالفيهم في إثبات الوجود لله عز وجل. وهذا الوجود إما أن يتمايز وإما أن يتداخل، يعني المخلوق له وجود ويسمى مخلوقا، عفوا يسمى موجودا، والله عز وجل أيضا يخبر عنه بأنه موجود، ولكن وجود الله عز وجل وجودا أوليا ووجودا مطلقا. لا، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. أما جميع المخلوقات فلها بداية ولها نهاية، فوجودها ليس وجودا مطلقا، وإنما هو وجود مقيد بأولية وآخرية. وأيضا الدليل على وجود الله عز وجل بعد الكتاب والسنة والعقل الفطرة، فكل إنسان فطر على علو الله سبحانه وتعالى. لذلك لو سألت الطفل الصغير الذي يعني بدأ يفصح عن الكلام أين الله، فإنه يشير لك في السماء. فهذا شيء فطر الله عز وجل العباد عليه، أن الله عز وجل في السماء. وعند انقطاع الأسباب وبقاء لطف الله عز وجل يتجه القلب إلى الله عز وجل حتى قلوب المشركين. قال الله عز وجل: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فحتى المشركون في حال الشدة يلجؤون إلى الله عز وجل. إذن علو الله عز وجل ثابت بالكتاب والسنة والعقل والفطرة، ومع ذلك أنكر علو الذات المبتدعة من الجهمية وغيرهم، وتأوله غيرهم، فقالوا استوى، أي فقالوا في الاستواء استوى يعني استولى. نعم. طيب، يعني لعلنا اليوم نكتفي ونعتذر عن إكمال الدرس لأننا مرهق لا أستطيع أن أكمل. نكتفي إن شاء الله بهذا القدر، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.